بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في لاميته، قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. في هذا البيت والذي فيه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنة والنار، ما يتعلق بالجنة والنار، فأبان فيها معتقد أهل السنة والجماعة وما ينبغي أن تكون من عقائدنا. فقال رحمه الله تعالى: والنار. ال هنا ال العهدية، ال العهدية والنار، أي النار التي توعد الله، التي توعد الله بها المخالفين، أي النار التي توعد الله بها المخالفين، لأن المؤلف قال: والنار. ما الذي يعنيه بالنار هنا؟ النار المعهودة، وهي نار الله المؤصدة. وما نار الدنيا إلا جزء من نار الآخرة، وما نار الدنيا إلا جزء من نار الآخرة. قال رحمه الله تعالى: والنار يصلاها. يصلاها جاء في لسان العرب أصلاه النار، أي أدخله النار، أي أدخله النار، فالصلي بمعنى الإدخال. والنار يصلاها بمعنى يدخلها. قال: والنار يصلاها الشقي. الشقي مأخوذ من الشقاء ومن الشقاوة، من الشقاء والشقاوة، فالشقي هو المتلبس بذلك، الشقي هو المتلبس بهذه الصفة، وعرفها بعضهم بأنه بأن الشقاء هو نكد العيش، هو نكد العيش، هذا معنى الشقاء، ومنه الشقي. قال رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الحكيم، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فهو المتصف بالحكمة، فربنا ذو الحكمة البالغة. وتأتي الحكمة لعدة معان، وتأتي الحكمة لعدة معان، فمن معاني الحكمة إخواني في الله بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، فأحكم الشيء بمعنى أتقنه، أحكم الشيء بمعنى أتقنه، فلا يقع زلل ولا خلل. فلا يقع زلل ولا خلل. وأيضا من معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه لغايات حميدة، وضع الشيء في موضعه لغايات حميدة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. فالحكمة أنك تضع الشيء في موضعه، ليس هذا فحسب، بل لغايات حميدة. فهذا إخواني في الله من معاني الحكمة. فقول مؤلف رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، أي بحكمة الرب سبحانه وتعالى، بحكمة الرب سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الشطر الأول من البيت فيه بيان على أن الله سبحانه وتعالى يدخل من يدخل النار لحكمة. وفي هذا البيت إخواني في الله رد على من نفى الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، الرد على من نفى الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، كحال الأشاعرة ممن ينفون عن الله الحكمة فلا يحتاجون إلى تعليل، وأن الله يفعل ما يشاء. ومن نفيهم للحكمة هذه المسألة، فالمبتدعة إخواني في الله وخاصة الأشاعرة يرون أن الله سبحانه وتعالى له أن يدخل النار من يشاء، وأن هذا الأمر لا يراد ولا يرد إلى حكمة الرب. فعندهم مثلا أن الله عز وجل بإمكانه جل في علاه بأنه يدخل وليا مؤمنا تقيا زكيا يدخله إلى نار جهنم ولا يبالي. قالوا هذا يمكن في حق الرب سبحانه وتعالى. نقول طيب ليش؟ يقول لا تسأل. أفعال الرب ما تحتاج إلى تعليل. يقولون أفعال الرب لا تحتاج إلى تعليل، وأن الله يفعل ما يشاء. ومنها هذه المسألة، قالوا هذا يمكن أن الله يوم القيامة يقول يأتي إلى ولي من أوليائه يقول لملائكة أدخلوه النار، هذا يقع عندهم. لكن عند أهل السنة والجماعة هل هذا يقع؟ لا، ما يقع هذا. نحن لا ننكر قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن بالإمكان بقدرة الله، نعم من حيث القدرة يقدر ربنا على ذلك، ومن الذي يمتنع عن أمر الله؟ لا أحد. لكن بالمقابل نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ومن ذلك ما استدل به العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا وعد من الله، وعد من الله، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن هذا ماذا ينبغي عليه؟ ينبغي عليه أنه لا يخاف. من ماذا؟ من مسألتين اثنتين، لا يخاف الظلم ولا يخاف الهضم. لا يخاف الظلم ولا يخاف الهضم. الظلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذنب غيره، لا لا تخاف، لا تخاف عند الله، لا تخاف، لا تخاف أن الله يحاسبك على ذنب غيره. أنت لماذا تحاسب؟ أنت ما فعلت شيء. ولا هضم، وهو الأمر الثاني، أنك لا تخاف من أن الله يأخذ شيء من حقك، لا، هذا لا يكون عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أتى بالعمل الصالح، من أتى بالعمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك على فعلك الذي أتيت به. أما على قول الأشاعرة يقول لا لا لا، ليش؟ بإمكان يأتي رجل مسلم بل ولي عنده جبل من الحسنات فربنا جل وعلا ينسفها ولا يقبلها منه ويقول ادخلوه النار. قالوا هذا يمكن؟ أهل السنة يقول لا، هذا ما يمكن. ولهذا من الأخطاء الذي انتقدت على الإمام الإسفرايني رحمه الله تعالى في منظومته ذلكم البيت الذي يدندن به بعضهم، حيث قال وجاز للمولى، وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ذنب، بغير ذنب ولا جرم جرى، على ما أذكر هذا البيت من ذاكرتي. وجاز للمولى، من المولى؟ الرب. وجاز للمولى أن يعذب الورى، من الورى؟ الخلق. أيمكن أن الله يعذب الخلق بماذا؟ قال بغير ذنب، بغير ذنب ولا جرم جرى. هل هذا صحيح أم باطل؟ قال العلماء هذا باطل، هذا باطل. كيف هذا؟ هذا ما يمكن. عدل الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تعمل خير تجده أمامك يجازيك الله به. أما أنك تعمل خير ثم تقول، تأتي الأشياء يقول نعم تفعل خير ولا تلاقيه، طب كيف هذا؟ هل هذا يفعله مخلوق لمخلوق؟ إذا أنت يا عبد الله ولله المثل الأعلى، إذا عملت عملا، عملت عملا ثم تريد المكافأة عليه يقول لك سيدك لا أنا ما أعطيك شيء. سيدي أنت وعدتني أنك تجزيني على عمل، يقول أنا ما أعطيك شيء، يلا انصرف. هل هذا إذا كان هذا في حق مخلوق مما ينتقص في قدره؟ كيف هذا؟ تعد ثم تخلف ولا تعطي الناس حقهم، فكيف برب الأرباب جل في علا؟ وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى هذه المسألة في رده على الأشاعرة الذين يتبنون هذا القول ويرون أن الله يفعل ما يشاء فيدخل من شاء إلى النار أن يدخله. لا، الأمر ليس كذلك. نعم نحن من حيث القدرة الله يقدر على هذا سبحانه، لكن هل يقع؟ هذا لا يقع. فمن أتى عند ربه لا يخاف ظلما ولا هضما. قال رحمه الله تعالى والنار يصلاها الشقي بحكمة قال وكذا التقي. التقي مأخوذ من التقوى، مأخوذ من التقوى، والتقوى مأخوذة من الاتقاء. والتقوى مأخوذة من الاتقاء. وهو الذي يتقي عذاب الله وغضبه، فهو الذي يتقي عذاب الله وغضبه، وذلك بجعل وقاية. هو الذي يتقي عذاب الله وغضبه بوقاية. وما هي الوقاية؟ بالأعمال الصالحة. هذا التقي. هذا التقي هو الذي يتقي. يتقي ماذا؟ يتقي غضب الله، يتقي عذاب الله، وذلك بجعل وقاية. وهذه الوقاية بالأعمال الصالحة، إما بفعل ما أمر الله به وندب إليه، أو بترك ما حرم الله عليه. هذه التقوى. والناس في هذا الباب يتفاضلون، والناس في هذا الباب يتفاضلون. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الجنان جمع جنة، الجنان جمع جنة. والجنة في اللغة، الجنة في اللغة هو البستان، هو البستان الكثير الأشجار، هو البستان الكثير الأشجار. فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل جنته، أي هذا الرجل الذي أعجب بماله وأرضه، سماها ربنا جنة. وهكذا في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. فالجنة تطلق إخواني في الله على الأرض وعلى البستان الذي ينعم بكثرة الأشجار. تذهب إلى بعض الأماكن، البلاد المناخية الاستوائية مثل إندونيسيا، فيها جنات. هذا في لغة العرب، نعم، جنات أشجار كثيرة، غابات، تسمى هذا في اللغة جنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وهنا فائدة، مادة الجنان أو الجنة، مادة الجيم والنون، مادة الجيم والنون. وأعني بمادة الجيم والنون أي الكلمات التي تنشأ من هذه الألفاظ، من الجيم والنون، مثل جنة، مثل مجنة، مثل جنين، مثل جن. هذه الكلمات تجد أن مادتها منبثقة من الجيم والنون. هذه المادة، مادة الجيم والنون، تدل على الاختفاء، تدل على الاختفاء، مادة الجيم والنون. مثاله لو أردنا أن نمثل المجنة، ما معنى المجنة؟ عندنا هذا في اللغة الشحرية يسمونه مين. لقمان، مين أصلها مجن، مجنة. وما هي المجنة؟ ما هو المين؟ المقبرة. لماذا سميت المقبرة مجنة؟ لأن الجثث تخبأ، تخبأ في الأرض، ما تظهر، تسمى المقبرة مجنة. عندنا في الشعر تسمى مين، هي مجن، صحيح، اللغة العربية صريحة. كذلك المجن، وهو الذي يستخدمه من؟ المقاتل. المجن وهو الترس. لماذا سمي المجن مجن مجنة؟ لأن الفارس يختبئ، يختبئ من خلفه، يختبئ من خلفه. الجنين، لماذا يسمى الجنين جنينا؟ ها بلال، لأنه داخل، مختبئ داخل البطن، لا يرى. كذلك الجن، لماذا سمي الجن جن؟ لا نراهم، يختبئون عنا. وهكذا الجنة، لماذا سمى الله تلكم الدار بالجنة؟ قال العلماء: لكثرة الأشجار أنها غطت عنها، لكثرة أشجارها أنها غطت عنا ما داخل الجنة، اختبأت ما أعده الله فيها لكثرة الأشجار الذي تراها قد نصبت. فسمى الله تلكم الدار جنة لكثرة بساتينها، ولأنها تجنت اختبأت اختفت لكثرة الأشجار المحيطة بها. فهذه الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. طيب هنا إخواني في الله، إذن علمنا ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هنا مسائل سريعة متعلقة بالجنة والنار كعقيدة يعتقدها أهل السنة والجماعة لهذين الدارين. من هذه مسائل إخواني في الله أن نعلم وأن نعتقد بأن أولا الشقاوة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن الأشقياء أنها تختلف. الشقاوة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى التي بها يدخل الشقي إلى النار أن الشقاوة تختلف. فهناك شقاوة مستحكمة في العبد، شقاوة مستحكمة في العبد، فهذا صليه في نار جهنم يكون خالدا مخلدا فيها. هذا من كانت شقاوته مستحكمة كشقاوة الكافر، كشقاوة الكافر، فهذه الشقاوة المستحكمة صليه لنار جهنم يكون خالدا مخلدا فيها. وأما من كان شقاوته دون ذلك، دون ذلك، فهذا لا يخلد في نار جهنم، كحال العصاة والمذنبين، فعندهم من الشقاوة بحسب، فهذا لا يخلد في نار جهنم. وهذا على خلاف الوعيدية، على خلاف الوعيدية الذي يرون كالخوارج والمعتزلة، يرون أن من شقى ومن عصى فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وهذا لا يقوله أهل السنة. نرى المخالفة على قسمين: مخالفة مستحكمة وهي الكفر والشرك والزندقة والردة والإلحاد، هذا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن كان مخالفته دون ذلك فهو من عصاة المسلمين. من مسائل الجنة والنار أن نعتقد بأنهما الآن موجودتان، نعتقد كعقيدة بأن الجنة والنار هما الآن موجودتان مخلوقتان. دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. من الكتاب ما جاء في قوله تعالى في وصف الجنة: أعدت للمتقين. وفي النار قال ربنا سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أي هيئت، أي هيئت، فالنار قد أعدت والجنة قد أعدت، فهما مهيئتان، فهما مهيئتان. وأدلة السنة كثيرة جدا، منها ما كان من رحلة الإسراء والمعراج، فعندما أعرج بنبينا رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار. وهكذا في صلاة الكسوف عندما صلى فرأى الجنة أمامه، حتى أنه مد يده لكي يتناول منها شيئا، لكي يتناول منها شيئا. كذلك ما جاء أن أرواح الشهداء أين هي الآن؟ تسرح في الجنة. أرواح الشهداء الآن تسرح في الجنة، بمعنى موجودة الآن. وهكذا أحاديث كثيرة جدا. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، فالفتح والإغلاق دل على ماذا؟ على وجودها، دل على وجودها. وهكذا ما يتعلق بأمر الميت إذا كان في قبره فيعرض له منزله من الجنة أو النار، يعرض منزله من الجنة والنار. وأدلة كثيرة، والإجماع إجماع أهل الحق قد دل على هذه المسألة. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهنا طبعا كالعادة المبتدعة خالفوا. فماذا يقولون؟ يقول المبتدعة بأن الجنة والنار لم توجد الآن، لا توجد جنة ولا توجد نار، لا توجد جنة ولا نار، وأن الله إنما يوجدهما إذا قامت الساعة، إذا قامت الساعة أوجد الله الجنة والنار، أما الآن لا. ولهم في ذلك عدة أمور وعدة شبه، ومن هذه الشبه يقولون لو أننا افترضنا على قولكم يا أهل السنة بأن الجنة موجودة والنار موجودة، قالوا فإذا قامت الساعة ونفخ في الصور تفنى الخلائق جميعا، فتفنى الجنة وتفنى النار، فهي عرضة للفناء، فهي عرضة للفناء. ولهذا قال ما نقول بوجودها الآن، لكن نقول بوجودها بعد أن ينفخ الله، يأمر بالنفخ في الصور فيهلك الخلائق والأكوان، ثم يعاد من جديد حينها يخلق الله الجنة والنار. قال لأن وجودها الآن تكون عرضة للفناء. وهل هذا صحيح؟ الجواب هذا ليس بصحيح، وهذه مسألة نرجي الحديث عنها إذا أطال الله في الأعمار في دراستنا لشرح السنن للبربهاري، فهناك تعلم مسألة مهمة مهمة، وهي هل كل شيء يفنى؟ الجواب لا، ما كل شيء يفنى، بل هناك خلائق وكائنات تبقى لأن الله أوجدها للبقاء لا للفناء، أبقاها الله جل وعلا للبقاء لا للفناء، ومنها الجنة والنار فلا تفنيان، فلا تفنيان. وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في مسألة كذلك من المسائل المهمة في الجنة والنار، ما يتعلق بمكانهما، أين مكان الجنة وأين مكان النار. أما الجنة فلا إشكال أنها في السماء، أما الجنة فلا إشكال أنها في السماء، وإنما الخلاف في النار أين محلها. نحن قد اتفقنا على أنها خلقت وأنها موجودة، فأين هي؟ العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول من يقول أنها في السماء، أنها في السماء، والقول الثاني من يقول أنها في الأرض. والقول الثالث من طالب السكوت وعدم الجزم، السكوت وعدم الجزم. يقول صديق حسن خان رحمه الله: وهذا القول أرجح الأقوال. أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى. أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى. فهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وطبعا وكل فريق له أدلته، والمقام كذلك يطول في هذا الباب، وكذلك نرجي الحديث عن هذه المسألة بإذن الله إذا كان وصلنا إلى شرح السنة، لأن الإمام البربهار رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك وقال بأنها في الأرض السفلى، إشارة منه إلى أنه ذهب إلى أن النار في الأرض، إلى أن النار في الأرض. وكذلك مما يتعلق إخواني في الله في النار، ما يتعلق بسعتها وما يتعلق بعظمتها، فهي نار عظيمة جدا، نار عظيمة جدا. تخيل يا عبد الله أن الكافر، والحديث عن من؟ عن الكافر. ومن الكافر الذي أعنيه؟ كل كافر، والكفرة كثر. وأنت إذا قست الجنة أي سكان الجنة بسكان النار فلا مقارنة، لا مقارنة. سكان النار أكثر بكثير من سكان أهل الجنة، حتى جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يأمر آدم بإخراج بعث النار، فكم يا ترى من كل 1000 نسمة واحد في الجنة والبقية في النار؟ يا الله، تخيل هذا العدد، من كل 1000 نسمة واحد فقط يدخل الجنة والبقية إلى نار جهنم. بهذا تعلم أن نتكلم عن من؟ عن أمم من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تخيل كم عدد الكفار. فتخيل وهم في هذه النار ليسوا بأحجامهم، لا، هذا الحجم لا، بل يكبر ويكبر ويكبر، يكبر بقدرة الله جل وعلا. إلى متى؟ حتى يصل. حد منكم ذهب إلى المدينة؟ من ذهب إلى العمرة، إلى الحج أو العمرة، وذهب إلى مدخل المدينة فرأى جبل أحد. تخيل أن ضرس الكافر يكون جبل أحد، الضرس الواحد جبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام وأنت تمشي. تخيل عظم هذا الجثمان. هذا جثمان من؟ كافر واحد. فتخيل لو أن عندي 5 مليون، لا، 60 مليون، لا، 60 مليار، لا، الله أعلم بهذه الأعداد، وكلهم بهذه الضخامة عمالقة، فكيف تكون سعة النار؟ ما يمكن لأحد أبدا أن يتصور هذه النار التي أنشأها الله بهذا النشأ العظيم، ولهذا يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرها، فهي نار عظيمة لها قعر، له عمق، عمقها إذا رمي الحجر من طرفها فإنها تصل إلى القاع بعد 70 سنة. بعد 70 سنة، تخيل لو أنك يا عبد الله أب فرزقت بطفل، هذا اليوم الأول رزق الطفل، في هذا اليوم رمي حجر من شفير جهنم وهو ينزل، وهذا الطفل في اليوم الأول كبر ترعرع نشأ، أصبح غلام، أصبح فتى، أصبح شاب، أصبح رجل، تزوج، أصبح ذرية، أصبح حتى بلغ 70. الآن وصل الحجر إلى القاع، عمر هذا فقط القعر، عمق النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه النار، وهذا شيء من صفاتها ومن شيء من أحكامها، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، وأنه موجودتان، وأنها النار أعدها الله للأشقياء، وأما الجنة أعدها الله للأتقياء، والنار يدخلها الشقي بحكمة، بذلك سبب ذنوبه ومعاصيه، ليس ذلك من باب أن الله أدخله هكذا من غير جرم كما يدعي الأشاعرة، وإنما بذنب فعله ووزر ارتكبه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. تفضل حياك. هذا ايش؟ في الأرض قد يقول هذا، وإلا بعض العلماء صحيح، بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين يرى أنها في الأرض، حتى تعرف يعني العلماء أن هذا مذهب معروف من أهل السنة، مسألة خلافية. الشيخ ابن عثيمين يقول يرى الراجح أن الجنة في الأرض، لكن تم الخلاف أين في الأرض، منهم من يقول في البحار، ومنهم لا، الجنة استغفر الله، الجنة في السماء يا رجل، الله دي النار هذه في الأرض، لكن الجنة في السماء. لكن هذا الذي رآه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله مثل له الجنة في الأرض، وإلا هي في السماء قولا واحدا، إن الله مثل له، ولهذا الدليل على ذلك أحاديث الإسراء أنه أعرج به، فما رآه في صلاة الكسوف إن الله مثل له الجنة أمامه حتى كاد أن يأخذ منها شيئا. وأما النار إخواني في الله، بما أن قد ذكرت هذه المسألة، فالعلماء اختلفوا فيها، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن النار في الأرض، لكن تم الخلاف أين في الأرض، هل هي في البحار على قول طائف من العلماء، أم أنها في باطن الأرض، فالله أعلم. وهذا يحتاج إلى أدلة، بعض من يرى أنها في أسفل الأرض، لحديث البراء بن عازب عندما في حق الميت، أولا أن الله قال في حق الكافر والفاجر إذا أرادت روحه أن تصعد لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل على أن النار ليست فوق لأن يرجعون، هذا من أقوى الأدلة على أنها ليست في السماء، لأن الله قال لا تفتح لهم أبواب السماء ثم ترد روحه. فاستدل الشيخ ابن عثيمين بهذه الآية، وعلى من كان على مذهبه يرون أن هذه من أقوى الأدلة تدل على أن هذه الأرواح لا تصل إلى السماء، إذن محلها في الأرض، هذا القول الأول، الدليل الأول. ثاني، في تمام الحديث يقول الله أكتب كتاب عبدي في سجين، أين؟ في الأرض السفلى، هذا جاء في حديث البراء بن عازب وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى فتنزل. فهذه الأدلة تسعف من ذهب إلى أنها أين؟ تحت الأرض، لكن أين بالضبط تم التحديد الله أعلم. ومن أهل العلم من يرى أن الخير في السكوت لعدم قوة الأدلة ولعدم المعرفة الحجة الواضحة، فذهب هذا السيوطي وصديق حسن خان والدهلوي وجماعة من العلماء آثر السكوت وعدم الترجيح في هذه المسألة. أما الجنة فهي في السماء، ولهذا ما اختلف أهل العلم في هذا الباب أبدا، وإنما الذي جاء في صلاة الكسوف أن الله مثلت له الجنة ورآها أمامه، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا طبعا هنا تشيب الولدان يوم القيامة عندما ينادى يا آدم أخرج بعث النار، يقول كم يا رب؟ فيقول من كل 1000 في الجنة. قال حين تشيب الولدان، فيقول الله جل وعلا إن فيك أمتين هما يأجوج ومأجوج، ما كان في قوم إلا كثروه. يعني أن واحد في الجنة و999 في النار، جل هؤلاء من يأجوج ومأجوج، لأن أعدادهم ضخمة لا يتخيلها بشر. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف يتكلم جل في علاه في وصف خروج يأجوج ومأجوج، ماذا قال؟ يموج بعضهم فوق بعض. أنت شفت البحر، انظر البحر موج، هؤلاء لما يخرجون ما يخرجون هكذا، لا، ما يمشون على أقدامهم، لا، يموجون لكثرتهم، ما يستطيعون أن يجدوا موضع قدم يسيرون عليه، فبعضهم فوق بعض. تتكلم عن أنت أمة إذا جاءت تغطي السهل. جاء في بيان كثرتهم أنهم يمرون على نهر طبرية، ونهر طبرية هذا نهر موجود في الأردن وهو ضخم نهر. جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنهم إذا جاءوا إلى هذا النهر الدفعة يأتون دفعات، الدفعة الأولى تشرب من هذا النهر الضخم حتى تفنيه، شرب يشربون تفنيه. الدفعة التي تأتي بعدها يأتون يجدون النهر قد انتهى. فيقول قائلهم كان هنا نهر الجماعة شربوه لكثرتهم، ولهذا قال نبينا أنه لا يدان أحد بقتالهم، ما أحد يستطيع أن يقاتل يأجوج ومأجوج لكثرتهم، لدرجة أنهم، طبعا سأستصل في هذا الكلام لأن الكلام يخوض بعضه بعض، أنهم إذا تحصن الناس في الحصون والجبال فهلكوا، يهلكهم ربنا جل وعلا. فإذا أراد الناس أن يخرجوا من الجبال حتى يمشوا إلى الأرض ما استطاعوا، لأن الأرض تمتلئ من جثثهم. تخيل تبالة هذه كلها جثث، إلى الشحر، إلى المكلا، إلى المهرة، إلى الحامي، إلى الديس، إلى عمان، وأنت الخليج ودول الخليج، الأرض كلها تمتلئ من جثثهم. ستتكلم عن من؟ عن شيء من العوالم ليست في الخيال ولا في البال ولا في الخاطر. الحاصل إخواني في الله أن في هذا الحديث، حديث بعث النار، أخبر ربنا جل وعلا أن في هذا العدد المهول من الكفار الجزء الأكثر منهم يأجوج ومأجوج، يأجوج هم الذين كثروا هذا العدد الضخم من أهل النار. جزاكم الله خيرا، فيك بارك. النار عندما يدخل أهل الجنة تكون هناك فيها سعة، فينشأ الله لها خلقا، ينشأ الله سبحانه وتعالى لها خلقا لسعة الجنة.